عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضع جديدة من عشرة الوحدة وضع كثير صحة وجمال وأخبار مشاهير على ميكس اف ام لا تروح بعيد عيشها صح على ميكس اف ام خليك قريب عيشها صح على ميكس خليك قريب عيشها عيشها صح على ميكس اف ام خليك قريب على ميكس خليك قريب
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن
يسعد صباحكم بكل الخير تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم الله بالخير من وين ما كنتم تسمعوني راح فيكم من وراء المايك والكنترول أميرة العباس بيوم جديد صباح جديد حلقة جديدة ومواضيع جديدة في ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جدد الفن والفنانين آخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين ساعتنا الثالثة الصحة جمال ديكور غيرها من الفقرات الحلوة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا على رابط البث المباشر على تطبيق ميكس اف ام اندرويد واي او اس اكيد احنا دايما موجودين مستمعينا ارسلوا لي رسائلكم الحلوة دايما تصبيحاتكم تعليقاتكم على 0548811700 على آت ميكس اف ام راديو تويتر سناب شات انستغرام فيسبوك جديدنا كواليسنا تغطياتنا واخر اخبار الاذاعة والمذيعين طبعا ساودز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن احنا ميكس اف ام تقدرون دايما تسمعون عندنا كل جديدكم من الاغاني والمنوعات وفنانينكم المفضلين يلا قولوا لي كيف صباحكم ومن وين تسمعوني
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام ساوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن
يا صباح الهنا على أحلى مستمعين في الدنيا تدرون أنا قبل شوي كنت قاعدة أقرأ خبر برا الإعداد يعني خبر كذا من عندي مبسوطة أنه صار في شيء اسمه أسبوع الموضة بجدة راح يكون من 16 ل 18 ماي فشكرا يا أخي يا أخي الأشياء اللي كنا نسمع عنها عالمية أسبوع الموضة في ميلان أسبوع الموضة في باريس أسبوع الموضة في جدة اللي خبرنا الأول لا أنا وياكم مستمعينا وأكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أن المملكة أدركت مبكرا أهمية التعاون الدولي والنمو والطاقة وعملت على تعزيز الشراكة والتكامل المشدد على الدور الريادي للسعودية في إحداث تأثير عالمي في النمو والطاقة جاء ذلك خلال مشاركة سموه بجلسة حوارية خاصة ضمن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض بحضور عدد من القادة في القطاعين الحكومي والخاص وعدد من الأكاديميين وممثلي المنظمات الدولية من مختلف أنحاء العالم ناقشت الجلسة الخاصة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة اللي تواجه العالم وجهود المملكة بتعزيز التعاون الدولي والعمل كمحرك للنمو بإطار دورها كمركز اقتصادي عالمي في منطقة الشرق الأوسط اللي هي ركن أساسي بمنظومة التبادل التجاري العالمي نصبح على الناس الحلوة يسعد صباحك يا أنور عمر من الرياض يقول أمطار خير وبركة الله يجعلكم دائما بخير وبركة الرياض يعني ما في أحلى منها يلا بينا
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن
يسعد صباحكم بكل الخير. يسعد صباحك أبو عبد الملك بكل الخير يا رب. نروح لمهرجان كان السينمائي واللي كشف عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم بالمسابقة الرسمية للدورة 77 للمهرجان. من بين الأسماء اللي نفخر فيها طبعا المخرجة اللبنانية العربية نادين لبكي. من يوم ما بدأت مسيرتها السينمائية صارت نادين لبكي لها مسيرة وطيدة مع هذا المهرجان الأشهر عالميا. صار فيلمها الطويل الأول اللي اسمه سكر بنات بأسبوع المخرجين عام 2007. بعدين 2011 كانت المشاركة في فئة نظرة مع فيلمها الثاني وهلأ لوين, وفيلمها الأخير كفر نحوم شارك بالمسابقة الرسمية عام 2018 وأخذ جائزة لجنة التحكيم. شاركت كمان كعضو بلجنة التحكيم نظرة ما عام 2015, وعادت كرئيسة لجنة التحكيم نظرة ما عام 2019. واليوم هي من بين الأسماء الكبيرة اللي تشارك بلجنة التحكيم المسابقة الرسمية, وهي الفئة المرموقة للمهرجان. كل التوفيق نادين, من أروع النجمات صراحة والمخرجين السينمائيين.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر وان هيت ميوزك ستيشن.
يسعد لي صباحكم بكل الخير والهنا. عرضت مكتبة برلين الحكومية النوتة الموسيقية الأصلية الخاصة بالسيمفونية التاسعة اللي ألفها لودفيج فان بيتهوفن للجمهور العام بمناسبة ذكرى مرور 200 عام على العرض الأول للسيمفونية. وأعلنت أمس الأثنين أنه النص الأصلي رح ينعرض في ساحة العرض الخاصة بالمكتبة من 7 مايو ل 25 أغسطس. وقالت المكتبة أنه المقطع الأخير اللي يضم نشيد الفرح اللي ألفه شيلر بينعرض قريبا, وبيستخدم هذا الجزء من السيمفونية على أنه النشيد الوطني الأوروبي من 1985. عرضت السيمفونية لأول مرة في فيينا بالسابع من مايو 1824, وجرى تجميع الأوراق الموسيقية المكتوبة بصورة كتاب بعام 1850. باع أنتون شندلر سكرتير بيتهوفن الأجزاء الأولى من النوت الموسيقية للمكتبة الملكية في برلين 1846 تقريبا, وتلتها الأجزاء المفقودة في 1901, لأنه توجد النوت الأصلية الآن في مكتبة برلين الحكومية وتخضع لحراسة مشددة. انعرضت النوتة آخر مرة على الجمهور عام 2020 بإطار معرض بمناسبة ذكرى مرور 250 عام على ميلاد بيتهوفن. بالمناسبة تسمعون مقطوعات موسيقية, تسمعون سيمفونيات لبيتهوفن, ولا ما يستهويكم هذا النوع من الموسيقى؟
عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة, عيشها صح عيشها صح اليوم مواضع جديدة من عشرة الوحدة وضع كثير صحة وجمال واخبار مشاهير على ميكس اف ام لا تروح بعيد عيشها صح على ميكس اف ام خليك قريب عيشها صح على ميكس خليك قريب عيشها صح على ميكس اف ام خليك قريب على ميكس خليك قريب
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس اف ام. ميكس اف ام سعوديز نمبر وان هيت ميوزك ستيشن. عيشها صح برعاية ريبون الماركة الرائدة في أجهزة العناية الشخصية والأجهزة المنزلية.
ما في أحلى من كوب قهوة تسويه يوميا بيدك بوزنيتك بآلة احترافية من ريبون. راح يكملوا لك هذه المهمة. الآلة احترافية وبنفس الوقت استخدامها سهل ونتائجها رهيبة والنتائج فيها مضبوطة وموزونة. توفر عليك أنك تشتري مطحنة لحالها وآلة لحالها, لأنها تجي بمطحنة منها وفيها راح تلاقي موجود مضخة 15 بار وميزان يقيس الضغط, يعني استخلاص قوي, في تبخير حليب عشان تقدر تعمل أنواع القهوة اللي تحبها. أنا وياكم ساعتنا الثانية تبتدي. وطبعا في هذه الساعة راح نتكلم على أسئلة تضيء حياتك. اختلاف الرأي مستمعينا لا يفسد للود قضية في هذه الساعة، وإذا اختلفت لولا اختلاف الأذواق لبارة السلع. توضع مواضيعنا دايما على الطاولة بالعيوب والمزايا، السلبيات الإيجابيات السيئات والحسنات، تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع. بنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ومربط الفرس. لما تبدأ تقلب بمجموعة صور ترجع لعشرين سنة، تبدأ تشوفها باهتمام، تفحص وجهك والناس اللي معاك، كيف كنت؟ وين فلان؟ طب وين فلانة؟ وين ضاعوا الأصحاب اللي كانوا معانا؟ ليش أنا ما عاد تسأل عنهم؟ وشلون طال الفراق وانحلت عقدة المحبة؟ وبصورة أخرى، وين بيت الشباب؟ أيامك الحلوة؟ بيت العيلة؟ إلى آخره. كيف ممكن تكون أحياناً ذكرياتك وقود وبنزين عشان تستمر بحياتك؟ ما زلت تتواصل مع الناس اللي قدام اللي كانوا بحياتك؟ ولا قلت لهم باي باي؟ قولوا لي رأيكم مستمعين على 0548811700.
عيشها صح برعاية ريبون، الماركة الرائدة في أجهزة العناية الشخصية والأجهزة المنزلية.
صبحكم الله بالخير والنور والسرور وكل الأشياء الحلوة. بأوقات معينة نصير هشين أكثر مما كنا نعرف نفسنا، كنا نظن أننا قوياء بما يكفي عشان نواجه الظروف الصعبة، الأحزان العميقة، فقد الأحبة، لحظات الفشل، واللحظات اللي ينتابنا فيها شوق جارف ما في سبيل نوقفه ولا نوقف تدفقه، شوق الأشخاص ما صار ممكن نشوفهم مرة ثانية، بيوت سكناها من زمان، أصحاب أخذهم الوقت، نصير هشين وما ندري كيف نتصرف. في بعض مننا يلجأ للذاكرة، للصور، أرقام الجوالات القديمة، أماكن ما زرناها من زمان. الحنين صعب والذاكرة هي الملجأ الوحيد، ومن جديد نبدأ نسأل أسئلة تشبه البكا والندم. وين جاري فلان، زميلي المفضل في الابتدائية، جارتي اللي أكلها لذيذ، ليش أهملت السؤال عنهم، ليش أختفى كل واحد عن الثاني؟ هذه الأسئلة اللي قاعد تطرحها على الماضي تنور بصيرتك من حيث لا تعلم، وتقدر تفتح لك أبواب مغلقة بحاضرك المعلق على جدار الحيرة. كيف ممكن تكون من جديد ذكرياتنا وقود للاستمرار بحياتنا؟ هل ما زلت تتواصل مع أصدقائك القدامى ولا لا؟
عيشها صح برعاية ريبون، الماركة الرائدة في أجهزة العناية الشخصية والأجهزة المنزلية.
مستمعين، الأسئلة كثير تنور البصيرة، ترجعك للوراء وترميك باليوم، توصف لك الوجوه والأسماء قدامك، تحاكمك، تؤنبك، تهزك، تهز قناعاتك بالقيم الحديثة اللي دخلت عليك، والقيم ما بعد الحداثة، العائلة، الأخلاق، التغير الاجتماعي الحتمي، الشعارات الكبيرة كثير اللي تعرف أنها حق يراد به باطل، الشعارات عاد الحقوق، الحريات الشخصية، حق الاختيار. أنت تقر بأنك كنت أكثر حرية فيما مضى، تتمتع بحقوقك، راضي بحياتك، مستمتع بأصدقاء المدرسة، جيرانك. صحيح ما كان عندك يمكن سمارت فون ولا منصات رقمية تشوف فيها الأفلام ولا تعرف شيء عن الماركات العالمية بهذيك الأيام، بس كان ناقصك؟ كنت تحس أن هذه الأشياء ناقصتك؟ أشك.
مستشارك الصحي برعاية مستشفى الدكتور سمير عباس، شغفنا رعاية أسرتكم على ميكس أف أم.
يسعد يسعد مساكم، تحياتي لكم مستمعينا وين ما كنتم، مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. راح فيكم من وراء المايك والكنترول أميرة العباس في أولى ساعات المساء آخر ساعات عيشها صح. طبعا في هذه الساعة وكل يوم ثلاثاء عندنا فقرة مستشارك الصحي برعاية مستشفى دكتور سمير عباس. محولي أرحب بضيفنا اليوم دكتور أحمد سيف، استشاري طب وجراحة الذكورة والتناسلية والعقم، عيادات إكثار الطبية التابعة لمستشفى دكتور سمير عباس. يسعد مساك دكتور.
يسعد مساك، اهلا وسهلا
دكتور. رح نتكلم اليوم على موضوع للامانه كثير مهم، تحديدا خليني اقول مؤخرا كثره الشائعات جدا حول المخاطر اللي تهدد صحه الرجل الانجابيه. ناس رجعت الموضوع لنوعيه الاكل اللي بياكله، ناس رجعتها لمثلا اللقاح اللي اخذناه، ناس رجعتها ل الهرمونات والأشياء اللي بيشربوها الشباب اليوم مع الرياضة والنادي. في إشاعات كثير لسه أنا حسألك عنها خلال الحلقة، لكن خليني أقول لك اليوم إيش هي نسبة حدوث العقم أصلا عند الرجال.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تأخر الحمل أو تأخر الإنجاب وارد حدوثه بنسب توصل إلى 15% من كل حالات الزواج. في إحصائيات طبية حديثة بتقول إن تقريبا زوجين من كل 7 حالات زواج ممكن يحصل فيهم تأخر للحمل. بالتأكيد بيكون الرجل مسؤول عن نصف هذه الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى تأخر الحمل أو تأخر.
والرقم مقلق يا دكتور؟
الحقيقة الرقم شائع، يعني لما تقولي واحد
شائع يعني طبيعي،
يعني 1 من كل 7 من الرجال اللي تعرفيها يعاني من تأخر الحمل أو تأخر الإنجاب.
كثير يا دكتور،
فنسبة ملحوظة، وأكيد إحنا ممكن نلاحظها في مجتمعاتنا لكن ممكن الناس مش بتحكي أو مش بتقول.
الأسباب الشائعة لعقم الرجال دكتور إيش هي؟ فعلا أكلنا، فعلا اللقاح عمل لنا عقم؟ الناس بتسأل هذه الأسئلة كل يوم وإحنا ما عندنا إجابات، يعني جاوبنا عليها دكتور.
الحين خصوبة الرجل سبحان الله دي حاجة معقدة جدا، عشان يحصل تكوين لحياة منوية ويحصل تخصيب لبويضات الزوجة وتكون جنين، دي معجزة إلى هي احنا بناخدها كده كشيء مسلم من غير ما نعرف أعمقها أو أبعدها. لكن لما بيحصل تأخر فيها ونبتدي نبحث فيها بنكتشف معجزة ربنا سبحانه وتعالى في كل شيء. أولا الحيوان المنوي ده هو أصغر خلية في الجسم البشري، تقريبا بيحمل نصف كروموسومات أو المادة الوراثية اللي من الزوج أو من الأب، وبيقوم برحلة طويلة لحد ما يوصل للبويضة عند الزوج عشان يقوم بالتخصيب. المشاكل اللي بيتعرضها الحيوان المنوي دي من أول التخليق، لما زي ما بنقول يعني بعض الناس ممكن تتعرض لمشاكل جينية أو وراثية وقت التخليق أو وقت الإنجاب، ده يأثر على خصوبتهم المستقبلية. الصحة أثناء الطفولة، بعض الأطفال قد يولدوا وعندهم مشكلة الخصية المعلقة، لما تشخصتش بدري وتعالجت بدري جراحيا في سن مبكر أقل من سنة على حسب التوصيات، ممكن ده يؤثر مستقبلا على خصوبة الرجل. أيضا التعرض لبعض الأمراض في فترة الطفولة، الحصبة، الحمى، النكاف، وعشان كده التطعيمات
هذه تأثر على
طبعا عشان كده اللقاحات في فترة الطفولة مهمة جدا. أيوة طبعا، وطبعا بيبقى تحت رعاية وزارة الصحة بيتم تنظيم استخدام هذه اللقاحات بشكل آمن لجميع الأطفال. بعد كده لما نتكلم عن وقت البلوغ، تأخير البلوغ في حد ذاته بيبقى زي مؤشر خطر بالنسبة لنا. لو الطفل تأخر في البلوغ عن أقرانه في المدرسة،
كم العمر دكتور؟
شوفي، هي عملية البلوغ في الأطفال الذكور بتاخد فترة زمنية من عمر 10 سنين إلى عمر 14 سنة. في مظاهر احنا بنشوفها الولد لما بيكبر، طول التكون الشارب، تغير الصوت، تكون
الوجه،
وفي حاجات ما بنشوفهاش اللي هو الاحتلام او نزول السائل المنوي وكبر حجم الخصيه وتغير الهرمونات. احنا بننصح اي اب وام لو لاحظوا ان ابنهم مختلف عن اقرانه ما فيش مانع، يعني ايه، ناخد استشاره طبيه، وكل ما تكون مبكره كل ما يكون افضل،
يطمنوا عليه.
بعد كده هتكلم عن حاجتين، ممكن دوالي الخصية، ودي حاجة ممكن شائعة في 25% من الرجال، لكن الحقيقة مش كل الرجال اللي بيجي لهم دوالي الخصية بيحصل لهم عقم. لكن بنقول ان نسبة وجود دوالي الخصية في مرضى العقم تصل الى 60%. التشخيص المبكر وعلاجه ايضا بيحسن النتائج.
رقم كبير.
حاجة تانية عايز اتكلم عليها مهمة، طبعا احنا في الزمن احنا فيه ده هو مع تحسن الرعاية الصحية وتقدم عمر الزواج، كتير من الناس بيتزوجوا متأخر، ممكن بعد سن الـ40 او بعد الـ50، بيكونوا عرضة في فترة من فترات حياتهم، يا اما مارسوا عادات غذائية خاطئة، وزنهم زاد، في تدخين، تعرضوا لالتهابات بكتيريا، تعاطي اي مواد ضارة، او ان الايجينج في حد ذاته، تقدم في السن ده يعتبر
ريسك. والأدوية النفسية دكتور مؤخرا شفنا ناس كمان تكتب عنها تأثر.
طبعا بصي، في المرض النفسي بيأثر والعلاج النفسي كمان بيأثر. المرض النفسي ممكن يؤدي لتغيرات هرمونية في الإنسان ويأثر على قدرته في الرعاية الزوجية. كمان عديد من الأدوية التسخنة في الأمراض النفسية ممكن يكون على الرغم من هي مفيدة جدا وضرورية بالنسبة لهذا الرجل، لكن ممكن بتؤدي لارتفاع هرمون اسمه هرمون الحليب أو البرولاكتين، وده ممكن يأثر على إفراز هرمون الذكورة وأيضا يأثر على الرغبة أو كمان حركة الحيض المنوي.
طب دكتور، هل صحيح أنه اللقاحات اللي أخذناها في فيروس كورونا أثرت على مستوى الأنجاب وأدت إلى العقم عند بعض الرجال، ولا هذا يعني غير صحيح؟
شوفي، المرض الخطير، أي إنسان يجيله مرض خطير خاصة لو مسحوب بحمى، المرض نفسه بيعمل ضرر شديد في
الوظائف الجسدية. لقاح دكتور،
اللقاح الهدف إنه يحمي من من المرض. في المعتاد احنا طبعا كلنا خدنا اللقاح،
نعم
تمام. السؤال، هل معدلات الخصوبه والانجاب اختلفت بعد اللقاح؟ انا متهيالي ان احنا بنشوف الولادات كلها بتتم بشكل طبيعي.
صح، الحمد لله.
يمكن في حالات نادره اتعرضت لبعض الاعراض الجانبيه من بعض اللقاحات، يعني نتيجه حدوث تجلطات او حاجه، ودي في حد ذاتها ممكن تكون اثرت على حالات نادره جدا فيما يخص الصحه العامه. لكن اللي انا عايزه، وقت اللقاح احيانا يحصل حمى شديده، وقت الحمى دي ممكن حتميه تنخفض لفتره زمنيه محدوده من اسبوعين لاربع اسابيع، وبكده ترجع تتعافى تاني.
طيب دكتور، الشباب كلهم حاليا في النوادي وبيتمرنوا وحابين يضبطوا اجسامهم والى اخره، وطبعا المدربين الشخصيين اسهل طريقه يصنعوا فيها جسم بطل عالمي، خذ جروث هرمون، خذ استيرويد، خذ ما اعرف ايش، ومن السايد افكتس اللي مكتوبه على نفس الهرمونات هذه انها تؤثر على مستوى الانجاب وقد تسبب العقم. هذا كلام حقيقي ولا لا؟
شوفي، الهرمونات الانابوليك ستيرويدز ده هي بتدي للرجل صحه ونشاط عجيب. اللي بيجربها مؤقت بالفعل، اللي بيجربها بيحس بتاثير ايجابي شديد جدا، خصوصا من ناحيه بناء العضلات، النشاط الجسدي، وحتى النشاط الجنسي. لكن طبعا ليها اعراض جانبيه تعتمد على نوع الهرمونات اللي استخدمها والفتره الزمنيه اللي استخدمها قد ايه. والشيء الثالث المهم هو هذا الرجل حالته، الحيوانات المنويه عنده كانت عاديه طبيعيه محدوده قليله. النوعية دي من المرضى ممكن يحصل فيها ضرر، والضرر ده ممكن في حالات نادرة يكون ضرر دائم. فالمخاطرة بصحة الرجل والإنجابية يعني لازم إيه؟
يعني الموضوع لا يستحق للأمانة.
لا يستحق. وللأسف الخرافة التانية اللي بيتكلموا عليها إن هو ممكن ياخد بعدها كورس تنظيف عن طريق الحقيقة الكلام ده برضو يعني مش دقيق 100%.
دكتور أنا وياك رح نطلع بريك ونرجع نكمل حوارنا مرة أخرى.
مستشارك الصحي برعاية مستشفى الدكتور سمير عباس، شغفنا رعاية أسرتكم على ميكس اف ام.
تحياتي لكم مستمعينا، يسعد لي مساكم مجددا. أرحب بضيفي في الاستوديو دكتور أحمد سيف، استشاري طب وجراحة الذكورة والتناسلية والعقم، عيادات أكثر الطبية التابعة لمستشفى الدكتور سمير عباس، في فقرة مستشارك الصحي برعاية مستشفى الدكتور سمير عباس. دكتور، جينا للسؤال اللي هو مربط الفرس كما يقال، أشهر الخرافات حول الذكورة وما أكثرها، يعني حدث ولا حرج، كثير جدا خرافات، خلطات شعبية، أشياء طبيعية، قناعات معينة، أشياء توارثناها، و90% يمكن ما أدري إذا صح ولا لا.
أيوة بالفعل، دائما الإنسان لما يجهل سبب الشيء يبتدي يفسره بأشياء غيبية. الحقيقة مع التطور الطبي قدرنا نعرف الأسباب الدقيقة لعقم الرجال والأسباب الأخرى المسؤولة عن ضعف النشاط الجنسي بالنسبة للرجل. الحقيقة طبعا بنشوف عادتنا كتير من المراجعين يجي ويكون معاه وصفة طبية حصل عليها عن طريق احد اصدقائه ومعارفه وقرايبه، او حتى ايفن من جروبات على السوشيال ميديا، وصاحبها بيقول ان هو استخدمها وحصل حمل او انجاب ويبتدي يجربها ويستخدمها. طبعا ده خرافة. ليه؟ لان كل حالة من حالات تأخر الحمل ليها ظروفها الخاصة، ويتم تحديد البروتوكول العلاجي على حسب حالة الشخص نفسه. قد يكون المشكلة في الهرمونات، في الوراثة، في الكروموزومات، في التهابات بكتيرية، في أجسام مضادة، في دوالي في الخصية، في أشياء ممكن نقدر نشخصها ونعالجها وبما يؤدي للاستفادة الكاملة. دي الخرافة الأولانية. الخرافة الثانية اللي عايزين نتكلم عليها أيضا، العلاج بالأعشاب والتداوي. الحقيقة إن إحنا أي شيء هنقدر نستخدمه بالنسبة للرجل لذات الخصوبة بنحتاج نستخدمه فترة كافية، بنتكلم فترة زمنية من 3 شهور لست شهور عشان يكون في علاقة زوجية منتظمة. صح. بما يؤدي لحدوث الحمل، فلازم نكون مطمئنين ان المركب هيكون امن وفي نسبة فاعلية، مش معقول ناخد حاجة ونضيع وقتنا ومجهودنا على الفاضي، لان المرأة عندها مخزون بويضات لازم نلحق يحدث الحمل قبل ما ينفذ هذا المخزون.
كتير مرحلة عمرية معينة يعني.
بالضبط، كتير من الأعشاب دي بيتم الترويج من خلال السوشيال ميديا، وللأسف أيضا ما فيش دليل طبي موثوق حوالين أمانها أو حوالين فعاليتها. ايضا مشكله ضمور الخصيه. كثير من المرضى بيجي يعني يقول لي انا عندي ضمور في الخصيه يا دكتور. الحقيقه ليس كل صغر في حجم الخصيه هو ضمور. كلمه ضمور يعني لا يوجد نسيج طيب يعمل بشكل طبيعي داخل الخصيه، او ان ما فيش انابيب منويه، او ان ما فيش افراز لهرمون الذكور. فمش معنى ان في صغر للخصيه ان في ضمور، ومش معنى ان في صغر للخصيه ان فرص الحمل تكون معدومه. كتير من الحالات بتستجيب للدواء، وكتير ممكن يحصل حمل سواء حمل طبيعي او عن طريق الوسائل المساعده للاخصاء.
دكتور، ايش اكثر خرافه حاليا تنقال عندك في العياده تزعجك؟
الحقيقه ان بيتقال دايما ان مرضى الحاله الصفريه لا ينجبون. تمام، مرضى الحاله الصفريه.
الحاله الصفريه ايش يعني دكتور؟
الحاله الصفريه يعني الرجل يعمل تحليل سائل منوي لا توجد به حيوانات منويه. تمام،
وهل هم ينجبون قابلين للعلاج؟
شوفي ان السائل المنوي اللي بينزل ده المفروض سائل منوي بيجي من افرازات الغدد التناسليه البروستات او الحصوات المنويه، وتسبح في داخله الحيوانات المنويه. الحيوانات المنويه دي هي المسؤوله عن حدوث التخصيب بالنسبه للرجل. في اسباب، نوعين من الاسباب رئيسيين ممكن يؤدوا لغيابها. السبب الاولاني ان الخصيه مش بتفرز.
نعم.
والسبب الثاني ان في انسداد في الطريق. بالنسبه للانسداد بنحاول نشوف سبب الانسداد، وقد يكون في علاج جراحي يقدر يتخطى هذا الانسداد. عدم الإفراز ممكن يكون بسبب نقص هرمون، التهاب، دوالي في الخصية. ممكن أيضا يتم تشخيص السبب، وبالتالي ممكن تتكون حيوانات منوية. قد يكون بقى في بعدها فرصة للحمل الطبيعي، أو قد يكون في فرصة للوسائل المساعدة للإخصاب. لكن عايزين نتكلم في نسبة نجاح أكثر من 60 إلى 70% في الحصول على حيوانات منوية من خصية هؤلاء الرجال باستخدام الوسائل الطبية الحديثة، خصوصا الجراحة الميكروسكوبية.
دكتور، تخيل أنه أنا توقعت أنه إحنا تجاوزنا هذه المرحلة، ولكن ما زلنا في عام 2024 لليوم. لمن يتأخر الإنجاب يلقى باللوم مباشرة على المرأة، أنت أكيد عندك المشكلة، يلا نروح عند الدكتورة. مستبعد نفسه تماما من القصة الرجل أغلب الوقت. ما أتكلم عن الجميع، أتكلم عن فئة كبيرة جدا للأسف موجودة. وقد تكون المشكلة عند الطرفين أو أحد منهم. دكتور، ليش ما نتجاوز هذه المرحلة خلاص، ونفترض أن المشكلة طبيعية وصحية وعادي، يعني ممكن تتعالج؟
وأزيدك من الشعر بيت كمان، أن بعض الرجال اللي ممكن يكون أنجب قبل كده
ما ينجب بعدها.
وما ينجب بعدها، ويبتدي يحصل له حالة إنكار، يعني بيقول أنا أنجبت قبل كده استحالة يكون عندي مشكلة.
ممكن الشخص دكتور ينجب في مرحلة ويبطل ينجب في مرحلة؟
بالفعل ده بيحصل. بنشوفه كتير في عياداتنا، اللي بنسميه تأخر الحمل السنوي أو العقم السنوي. يعني الرجل يكون أنجب قبل كده، وبعد كده حصل له تدهور في جودة السائل المنوي نتيجة أسباب متعددة بما يؤدي لنقصها، أو حتى ممكن يوصل للحالة الصفرية لا توجد عنده حيوانات منوية.
دكتور، إيش هو تكسر الحمض النووي، وإيش أسبابه وطرق علاجه؟
شوفي، احنا مع تطور الطبي والمحاولات المتعددة لتشخيص عقم وعلاج الرجل، قدرنا نوصل لفحوصات معينة بتدي معلومات حوالين حالات محددة. يعني مثلا الناس اللي عندها تأخر الحمل بدون سبب ظاهر، قد يبدو تحليل الرجل كويس وعنده تأخر في الحمل. في حالات ممكن يحصل حاجة اسمها إجهاضات متكررة، ممكن يحصل فشل متكرر في أطفال الأنابيب، أو العقم السنوي اللي احنا اتكلمنا عليه من شوية، الرجل أنجب قبل كده والآن لا ينجب. يعمل تحليل سائل منوي، ظاهريا يبان التحليل شكله كويس، لكن في واقع الأمر بيبقى عنده مشكلة في داخل الحيوان المنوي. أنا بشبه الحيوان المنوي ده هو زي ما يكون سيارة بينقل راكب، بينقل المادة الوراثية من الرجل بحيث يوصله داخل البويضة علشان يحصل الحمل والتخصيب. تحليل السائل المنوي العادي ده بيوريك السيارات دي عددها، سرعتها، شكلها، لكن الراكب اللي هو بينقله من هنا لهنا هل هو سليم ولا فيه هشاشة أو أجزاء مكسورة. فالفحص ده بيبين هل المادة الوراثية سليمة ولا فيها تكسرات أو
متى تكسير. تطلبون هذا الفحص دكتور؟ متى ينطلب؟ متى لازم نعمله؟
الحقيقة في حالات كتيرة، أول حاجة تكلمنا عليه اللي هو تأخر الحمل السنوي، لو واحد أنجب قبل كده ولا وبعد كده في تأخير في الحمل.
نعم.
تأخر حمل بدون سبب ظاهر، فشل متكرر في حالات الحقن المجهري، أو حتى حدوث إجهاضات للزوجة.
نعم دكتور، تكلمت حضرتك عن الحالة الصفرية وأنه هي قابلة إن شاء الله يا ربي للعلاج. أبغى أتكلم شوية على المسح المجهري كمان، إيش هي فوائده؟
بالفعل احنا المرضى الحالة الصفرية دول احيانا نضطر نلجأ ان احنا ناخد عينات من داخل الخصية بهدف ان احنا التفتيش في داخلها عن وجود الحيوانات المنوية. كان زمان يتم اخذ العينة بشكل عشوائي، لكن مع التطور الطبي اصبح ان احنا نفتح الخصية ونفتش داخلها باستخدام ميكروسكوب جراحي حديث، نشوف الانابيب المنوية اللي ممكن يكون فيها نسبة نشاط، وناخد منها عينات صغيرة جدا ميكروسكوبية بحيث نحافظ على كتلة الخصية، نحافظ على النسيج داخلها، نحافظ على الاوعية الدموية، وايضا نحقق اعلى نسبة نجاح.
نعم.
فده بيوصلنا للاستخلاص حيوانات منوية من داخل الخصية في هؤلاء المرضى بنسب نجاح توصل إلى 70%.
اليوم 70%، أوكي. اليوم إيش أهمية فحوصات الوراثة بعقم الرجال دكتور؟
شوفي أول حاجة
إيش هي فحوصات الوراثة بداية؟
فحص الوراثة بيفحص المركب الجيني أو الوراثي اللي داخل الإنسان، يشوف هل هو عنده مشكلة وراثية تسبب هذا الأمر وتأثير هذه المشكلة على قدرته الإنجابية. والحاجة الثالثة كمان، هل ممكن تنتقل للأطفال ولا لا؟ بمعنى أن قد بعض منهم ممكن لاي حتمة نووية ونستخدمها في الحقن المجهري، لكن لازم نبقى عارفين هل ممكن تأثر في المستقبل على الأطفال فبما يعانوا، يعني لو أنجب ولد بعد كده هو في المستقبل هل الطفل ده ممكن يعاني من عقم هو كمان أو من تأخر الحمل؟ ودي ليها فحوصات محددة. احنا دايما بنلجأ لحاجة اسمها كاريوتايبنج، اللي هو فحص الكروموزومات بشكل كامل، وفحص محدد للكروموزوم الذكري اللي هو بنسميه الواي كروموزوم، بنشوف هل في أجزاء محددة محذوفة منه ولا لا. منها نقدر نعرف الرجل ده، نقدر نلاقي عنده حيوة منوية وفرص التخصيب، ومنها نقدر نطمئن ان هو المشكلة دي ما تنتقلش للأطفال بعد وسائل المساعدة للإخصاب ان شاء الله.
دكتور انا وياك نطلع بريك ونرجع نكمل حوارنا مرة اخرى. لكم مستمعينا تحياتي مجددا لدكتور أحمد سيف. دكتور، أكثر سؤال أتوقع يسألوك يا الرجال، إيش المخاطر اليوم اللي تهدد خصوبة الرجل؟
الحقيقة المخاطر كثيرة، من أول التقدم في السن، مع التقدم في السن هرمون الذكورة بينخفض عند الرجل.
إيش يعني التقدم في السن دكتور، يعني كم؟
شوفي، هرمون الذكورة بيبدأ ينقص من عند الرجل من فوق سن الأربعين بشكل تدريجي،
بعد الأربعينات.
من بعد الأربعينات.
أوكي.
يبدأ ينقص بشكل تدريجي، ده جزء من عملية التقدم في السن الطبيعية. لكن الرجل ممكن يقدر يحافظ على صحته من ناحية الخصوبة والقدرة الزوجية إلى ما شاء الله. يعني في ناس بنشوفهم فوق السبعين وفوق التمانين وبيقدروا يمارسوا حياتهم الزوجية بشكل طبيعي طالما أن صحته العامة جيدة. فأول خطوة أن احنا طبعا نحافظ على صحة جيدة. تاني حاجة خلي بالك منها الأمراض المزمنة، السكر، الضغط، الكوليسترول
تؤثر،
أمراض القلب، الكبد،
والحالات النفسية دكتور.
المرض النفسي طبعا، المرض النفسي
تأثر على الخصوبة
طبعا. المرض النفسي بيأثر على التوازن الهرموني في الجسم، المرض النفسي بيأثر على العادات الصحية. كتير من المرضى النفسيين بيدخنوا شراهة، بياخدوا أدوية مسكنات وأدوية مخدرة
ومهدئات
بشكل كبير، فده يأثر على قدرته ويأثر أيضا على خصوبته كمان بشكل واضح. طبعا كمان التعرض للالتهابات والبكتيريا المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، للأسف كتير من البكتيريا أصبح عندها مقاومة للمضادات الحيوية، ولازم نبقى عارفين أن الوقاية خير من العلاج
طبعا.
بعد كده التعرض للمواد الضارة في البيئة، يعني في حاجات مثلا مشهورة، في مادة اسمها BPA اللي موجودة في صناعة البلاستيك، لازم لما نستخدم مثلا أشياء هنستخدم لحفظ الطعام ما يكونش فيه هذه المادة، لأن هي ممكن تأثر على خصوبة الرجل مستقبلا. يعني لو هنشرب شاي يبقى في كاسة ورقية أو كوباية زجاجية، لو أطفال بياخدوا أكل في المدرسة يستحسن نبقى حريصين أن العلبة أو اللانش بوكس ما يكونش فيه مادة ضارة لهؤلاء الأطفال.
طيب دكتور، في طريقة لتحسين خصوبة الرجال؟ في ناس مثلا أسمعهم يتكلم عن الجنسنج أو جنسنج أو حاجة كذا اسمها، العسل، المعرف إيش، الخلطات معينة، أدوية معينة، صح ولا خرافات برضو؟
شوفي، هو بصفة عامة لما الإنسان يكون صحيا عنده لياقة بدنية جيدة في الأغلب هيكون وظائف الجسم الحيوية ومن ضمنها الخصوبة والقدرة الزوجية كويسين.
أوكي.
بمعنى ان الانسان لو بيقدر يعمل مجهود رياضي يطلع على الدرج من غير ما ينهج، يشيل اشياء ثقيله، يروح يجي، عنده جسديا كويس، ده مؤشر ايجابي. الحاجه الثانيه كتله الجسم، السمنه وزياده الوزن تؤدي لزياده الشحوم. الشحوم دي فيها انزيم اسمه اروماتيز بيفتت هرمون الذكوره ويعمل مكانه هرمون انوثه، فيبتدي يحصل خلل ما بين هرمونات الذكوره والانوثه داخل هذا الرجل، بما يؤدي لتغيرات زياده في محيط الشحوم حوالين الخصر، ممكن يحصل تسدي، ممكن يحصل ضعف في هرمون الذكوره، انخفاض في انتاج الحيوة المنويه، ضعف في حركه الحيوة المنويه، تشوهات في الحيوة المنويه، وحتى ممكن يحصل تاثير على القدره الجنسيه عند هؤلاء الرجال. ايضا كمان ان احنا نتجنب ان احنا الاستهلاك الغير امن للهرمونات اللي هو الانابوليك سترويدز، ودي اتكلمنا عليها من شويه في الجيم والحاجات اللي زي كده،
الجروث هرمون
والجروث هرمون، الحاجات دي طبعا الاسراف فيها ممكن يعمل رد فعل عكسي. كمان التعرض بشكل مكثف للحاجات الكيميائية الضارة زي المبيدات الحشرية ومواد الطلاء والحرارة، الساونا والبخار والستيم والحاجات اللي زي كده أيضا ممكن تأثر على خصوبة الرجل.
طب للتحسين دكتور، في أدوية معينة، في أكل معين، في روتين حياة معين؟ حضرتك تكلمت مثلا عن الرياضة.
أيوة، إحنا بننصح بالرياضة
والحالة النفسية المستقرة، خلينا نقول. أيوة. صح؟ مفهوم. يعني أنه ما يتضاربوا كثير، أنا كذا أسمع، ما أعرف إذا صح ولا لا.
طبعا النظام الغذائي المعتدل، المحافظه على كتله الجسم، النوم الكافي، عدم التعرض للحراره، ومهم كمان الحفاظ على حياه زوجيه مستقره. يعني خلي بالنا الحياه الزوجيه ومعدل انتظام الحياه الزوجيه بين الزوجين بيحافظ على خصوبه الرجل وبيحمي صحه البروستات. والمعدل الطبيعي اللي احنا بنتكلم عليه في الاسبوع ما بين مرتين الى اربع مرات تقريبا، خاصه في الناس اللي بيحاولوا الانجاب. لازم لو الزوج يقضي فترة كافية مع زوجته، ما يقدرش ما يسافرش عنها
فترة طويلة.
طويلة، أو ينقطع عن العلاقة الزوجية فترة طويلة، لأن ده ممكن يضر خصوبته، ممكن أيضا يسبب له أعراض جانبية.
الأكل ما له علاقة دكتور؟
الأكل طبعا مهم ومفيد، لأن أي حاجة نظيفة بندخلها جسمنا ليها رد فعل جيد
إيجابي.
من أهم الحاجات اللي هي ليها علاقة بهرمون الذكورة اللحوم الحمراء. اللحوم الحمراء هي المصدر الأساسي للكوليسترول الحميد اللي بيتم استخدامه في تصنيع هرمون الذكور. طبعا لازم يكون وجباتنا فيها نسبة من الخضروات والفواكه والأسماك والحبوب والمكسرات، وطبعا عسل النحل، ولازم كمان شرب مية كافية، لأن احنا موجودين في منطقة حارة
طبعا
عشان ما يحصلش جفاف في الجسم.
السؤال الأخير دكتور، لما نكتشف أنه في مشكلة لتأخر الإنجاب، عندنا مشكلة خلاص إحنا كزوجين، هل يفضل على طول كالعادة نروح نعمل عملية الحقن المجهري للزوجة، ولا نروح نعالج الزوج، ولا نشوف المشكلة أصلا عند مين؟ لأن دكتور ما بنسأل هذا السؤال، نفترض على طول إنه المشكلة عند الزوجة.
الحقيقة اللي احنا بيميزنا في الحكاية دي ان احنا تيم وورك، احنا في بنشتغل دكتور الذكورة مع دكتور
النساء
والولاد واطفال الانابيب، ومعنا كمان دكاترة المختبر
المختص في التحليل.
الرجل سهل تشخيص مشكلته، مجرد تحليل سائل منوي دقيق في مختبر متخصص هيبين الرجل عنده مشكلة ولا لا. اذا كانت المشكلة واضحة بالطبيعي لازم نقدر نحاول نعرف سببها، لان كتير من هذه المشاكل زي ما اتكلمنا ليها حل سريع، وممكن ده يؤدي لحدوث الحمل الطبيعي وحتى يحسن من نسب نجاح اطفال الانابيب لو احنا مضطرين اليها. لكن تجاهل دور الزوج ونعتبره فقط مجرد مستودع ناخد منه حيوية منوية ونعمل اطفال انابيب، اولا مش هيخلينا نحل المشكلة الرئيسية. الحاجة التانية ممكن نسب النجاح ما تبقاش زي ما احنا منتظرين، زائد ان المرأة ممكن برضو مع تكرار اطفال انابيب بيبقى حمل نفسي او جهد نفسي عليها.
دكتور يعطيك العافية، شكرا على وجودك معنا اليوم.
شكرا لك.
ألف شكر لك دكتور أحمد سيف، استشاري طب وجراحة الذكورة والتناسلية والعقم، عيادات أكثر الطبية التابعة لمستشفى دكتور سمير عباس. كل شكر لك دكتور.
شكرا لك.
تحياتي لك.